أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. في هذا اللقاء سيكون ضيفنا الكريم الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والمجتمع والعلاج النفسي. حياكم الله دكتور خالد.
اهلا، هلا دكتور خالد.
مرحبا، مرحبا بك. حياك الله ابو حمد، يا مرحبا، سعداء بك، ويا مرحبا بك مع برنامجنا اسس التربيه وقناه زاد، الله يحفظك.
اهلا اهلا وسهلا ومرحبا، كيف حالكم؟
يا حياكم الله، يا مرحبا بكم، يا مرحبا بكم، الله يحفظك ويجزاك خير. استاذي الكريم، نحن في هذا اللقاء ان شاء الله سنتعاطى معكم ونتناقش حول ما يتعلق بقضيه الرهاب الاجتماعي، وهذا الموضوع المهم، وقد أجرينا استفتاء، ولعل إن شاء الله خلال الحلقة نأتي معكم عن هذا الاستفتاء والسؤال التفاعلي. لكن في البداية حفظكم الله دكتور خالد، لماذا هذا العنوان واختياركم له في ظل هذه السلسلة ضمن برنامج أسس التربية؟ بارك الله فيكم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اولا اشكرك دكتور خالد على يعني الاستضافه، واشكر الاخوه المنظمين والمنسقين الذين تابعوا خلال يعني الايام الفائته لترتيب هذا اللقاء، واشكر ايضا يعني الحضور من الاخوه والاخوات. السبب هو ان الرهاب الاجتماعي مشكله موجوده في المجتمع، وكما سنعرض ربما بعد قليل ان شاء الله في الشرائح، انها يعني في الدراسه الاخيره التي اجريت على مستوى المملكه تقريبا يعني معدل الذين يصابون بالرهاب الاجتماعي الواضح اكثر من 4%. يعني من يعني 4% تعتبر نسبه كبيره بالنسبه ل يعني الاضطرابات النفسيه، بالاضافه الى ان الرهاب الاجتماعي يعني كثير من الذين يصابون، ليس كلهم طبعا، لكن كثير منهم تتعطل جوانب من حياتهم الاجتماعيه تحديدا، يعني تعطل جزء من جوانب حياتهم الاجتماعية. فأعتقد من المفيد يعني لهم إن شاء الله أن يعني يتعلموا بعض الأشياء التي تساعدهم في التخلص من هذا المرض بإذن الله تعالى.
يعني إذا موضوع السواء دكتور والشخصية السوية، يعني هذا الاضطراب الذي سنتحدث عنه هو عقبة في هذه الشخصية، ويعني ربما أنها تعيقها عن إنتاج في الحياة وعن الاستقرار الذاتي والاستقرار المجتمعي، كذلك دكتورنا؟
اي نعم، يعني الرهاب يعطل، الرهاب الاجتماعي من اسمه هو نوع من انواع الخوف والقلق الشديد الذي ينتاب الانسان في المناسبات الاجتماعيه او في المواقف الاجتماعيه، وهو نوعان طبعا، في نوع منه مرتبط بالمحادثات، الحديث والحوار مع المجموعات سواء كان شخص او شخصين او اكثر او اقل. مثلا لما يحضر مناسبة أو عزيمة يرتبك ويتلخبط يأتيه الخوف، لما يتحدث مع واحد أو اثنين ممكن يرتبك ويتلخبط ويأتيه الخوف، يتحدث مع مسؤول أو غير مسؤول، يتفاوت الناس طبعا، أنواع كثيرة من الرهاب، من يعني أنماط الرهاب إن صح التعبير.
يعني إذا قضية قضية القلق والخوف هي قضية ظاهرة وواضحة بالنسبة للرهاب. نعم، الاجتماعي.
نعم، هو اسمه الرهاب، هو عبارة عن خوف. الرهاب خوف. أحد أنواع.
جميل.
أحد أنواع الخوف.
نعم. جميل. خوف. وهذا الاضطراب مرتبط بقضية العلاقة بالآخرين حتى يفهم الجمهور معناه. جميل.
نعم، في المناسبات الاجتماعية هو مرتبط بالمناسبات الاجتماعية، سببه هو الأساسي هو الخوف من نقد الآخرين، الخوف من النقد الاجتماعي. يعني جميل. الخوف من حصول، كما سيتبين بعد قليل إن شاء الله، الخوف من حصول خطأ اجتماعي اللي هو الارتباك واللخبطة واللعثمة وما يتكلم زين وما ينتبه ولا يحسن الحديث هذه واحدة. هذا الخطأ الاجتماعي يترتب عليه نقد اجتماعي، إن الناس يلاحظون ويكفشون ويأخذون عنه صورة سيئة ويقولون ما لاحظوا ارتبك المسكين وكذا إلى آخره. فهو بسبب هذا الأمر ومرتبط بوجود النقد الاجتماعي من الآخرين، سواء كان في المحادثات أو حتى في أداء العمل. النوع الثاني من الرهاب هو الأدائي. إيش معنى الأدائي؟ يعني إنه مثلا لما يكون معلم ما يستطيع يتكلم أمام الطلاب، لأنه هو يؤدي شيء الآن والناس يراقبونه. لما يكون شخص يكتب، لما يكون في مطعم مثلا يأكل والناس يلاحظونه ويأكل، يرتبك أن الناس يلاحظونه وهو يؤدي عمل ما، حتى لو كان بسيط مثل الأكل مثلا أو الشرح أو العرض أو مثلا الفنيين الكهربائي السباك.
يعني إذن الفرق ما بين النوع الأول والنوع الثاني، النوع الأول مرتبط بالحديث،
نعم،
والنوع الثاني مرتبط بالسلوك والافعال امام الناس
بالاداء. نعم
بالاداء. جميل جميل جميل. طيب اذا هو يا دكتورنا الكريم هو عباره عن اضطراب، ما في كلام، ليس يعني وضعا طبيعيا وليس سلوكا انفعاليا عاديا.
هو طبعا درجات، في درجات ما قبل المرضي، يعني هناك درجه طيف واسع منه، هناك نوع من الرهاب ما قبل المرضي بحيث انه ما يؤثر على حياته الاجتماعيه، يعني عنده خوف لكنه يروح، يعني يذهب الى المناسبات. اذا وصلت المرحله الى درجه ان هذا الخوف والقلق والرهاب يمنعه من جزء كبير من المناسبات او يحرمه من او يوجه، وهذه نقطه مهمه، يعني يوجه مسار حياته في اتجاه الأماكن المريحة، الاجتماعات المريحة، الأشخاص المريحين، المجموعات المريحة، فهو لا يعيش حياة طبيعية وإن كانت تبدو له حياة طبيعية، هنا يكون وصل إلى مرحلة الاضطراب. نعم
جميل. طيب لعلنا بعد هذه المقدمة حفظكم الله يعني نبدأ بما لديكم في العرض حفظكم الله حول هذا الاضطراب، فتفضلوا بارك الله فيكم دكتور. نريد أن نفهم المرض فهما سليما.
اي نعم، يعني هذه المقدمه فقط هي شرح لتعريف المرض.
جميل.
وافضل طريقه، وهذه مناسبه دكتور خالد، يعني من افضل الـ الـ من النقاط المهمه التي دائما نلاحظها في الاستشارات وغيرها، اللي هي قضيه التشخيص. انه كثير من الناس اصلا يتهيب الذهاب الى العياده النفسيه للحصول على التشخيص،
وهذه قضيه القضايا.
اي لكن اصلا لا يمكن فعل اي شيء، لا يمكن اتخاذ علاج، لا يمكن تقديم أدوية أو نصائح إلا بعد التشخيص الصحيح.
صحيح.
فالتشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى، وأفضل طريقة للتشخيص الصحيح هو الذهاب للعيادة النفسية. فالناس أحيانا يقول لك طيب أنا أصلا ما ودي أروح العيادة النفسية. لا، هو لازم تروح لأنه ما في طريقة أخرى. الآن طبعا مع وجود وسائل عن بعد حلت جزء من المشكلة، وأرجو يعني أنه قطاعات الصحية تنتبه لهذا، بحيث يكون كل قطاع صحي لديه خط موازي عن بعد. الآن مع توفر التقنيات والفنيات التحتية المناسبة، أعتقد هذا سيسر على كثير من الناس الحصول على الخدمة أو على التشخيص الصحيح. نتكلم عن الأمراض النفسية الآن، على التشخيص الصحيح بطريقة جيدة. إذن
مرة أخرى، من خلال ماذا يا دكتور؟ الوسيلة الأسرع للتشخيص،
الذهاب إلى العيادة النفسية.
جميل جميل. إذن هذه القضية الحقيقة يعني نجدها في الاستشارات، ربما يكون آخر ما يفكر فيه عند الشخص الذي ربما يشعر بهذا الاضطراب. يعني في ظنكم أو أكيد بأنه الاستمرار على هذا الإحجام سيضاعف من مشكلة القضية بشكل كبير.
والله صحيح. ليتكم دكتور خالد تخصصون حلقة خاصة لهذه القضية، قضية التشخيص. إنه يا أخي الناس يرسلون لك في الاستشارات وأبي حل، أبغى علاج. طيب أنا لا أستطيع أن أقدم، أنا عالم، أنا لست يعني منجما، أنا لا أستطيع أن أقدم علاج إلا بعد التشخيص الصحيح.
نعم.
والتشخيص الصحيح لا يحصل إلا بالذهاب إلى العيادة النفسية.
جميل جميل. طيب نكمل دكتورنا الله يحفظك.
نعم، لعل الإخوة يعرضون الشريحة الأولى، وهي يعني المحاور الأربعة والطرق الأربع لعلاج الرهاب الاجتماعي، وهي كما هو موجود في الشرائح. إنه الخطوة الأولى فهم أفهم مرضي وأبادر بالعلاج مستعينا بالله تعالى، وسنشرحها إن شاء الله واحدة واحدة. الثانية أصحح نظرتي للرهاب والارتباك والخطأ الاجتماعي وأضبط انفعالاتي. إذن الأولى مرتبطة بفهم المرض والمبادرة للعلاج والذهاب للعيادة النفسية. الثانية مرتبطة بالتفكير والانفعالات، أن أصحح نظرتي للرهاب والارتباك والخطأ الاجتماعي وأضبط انفعالاتي. الثالثة مرتبطة بالسلوك، واجه الرهاب وعاكس جميع سلوكيات الرهاب.
جميل.
الرابعة مرتبطة بالقناعات، القوانين الخاصة بك العميقة المرتبطة برؤيتك لنفسك ورؤيتك للقوانين الاجتماعية وكيف تدار المناسبات الاجتماعية إلى آخره. فنبدأ واحدة واحدة.
طيب.
الأولى، أولا أفهم مرضي وأبادر بالعلاج مستعينا بالله تعالى. ويعني نحن شرحنا قبل قليل يعني ما هو المرض وما هي طبيعته، وإذا أنت شككت لست متأكدا فالأفضل دائما أن تذهب إلى العيادة النفسية للتأكد من التشخيص، لا يضر هذا. والناس يقولون أنه أنا أصلا لا أريد أن أذهب إلى العيادة النفسية. طيب، يعني الخطوة الأولى المهمة دائما هي التشخيص الصحيح، ولا يمكن الحصول على التشخيص الصحيح كما ذكرنا قبل قليل أعيده لأهميته إلا من خلال العيادة، إلا من خلال العيادة النفسية.
جميل.
فهذا هو أولا. ثانيا، يعني هذا المرض اللي هو الرهاب أو غيره، اكتئاب أو قلق أو شيء، كما يعني في نتائج المسح الوطني السعودي الذي نشرت بعض نتائجه مبدئيا في العام الماضي، إنه لو تلاحظون يعني نسبة الأمراض النفسية تقريبا 20% في المجتمع.
أها.
والقلق العام تقريبا 4%، الرهاب الاجتماعي حوالي 4%، الوسواس تقريبا 2%، الأنواع الثانية من الرهابات حوالي 1-2%، هذه الشريحة على اليمين، الشريحة على اليسار، الاكتئاب تقريبا 4%، نفس الشيء إلى 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 بقية الاضطرابات. ما هي الرسالة المهمة هنا؟ الرسالة المهمة إنه يعني في غير كثير عندهم نفس المشكلة يعني يراجعون العيادة النفسية ويأخذون علاجات، إما أدوية أو جلسات نفسية. وهذا هو خلاصة، يعني هذا هما نوعا العلاج في الرهاب. النوع الأول المرتبط بالجلسات النفسية، والنوع الثاني
العلاج المعرفي والسلوكي.
العلاج المعرفي السلوكي الآن تقريبا هو أشهر الأنواع.
جميل.
والثاني الأدوية، وممكن الجمع بينهما.
جميل.
من الذي يقرر هذا؟ يقرر يعني الطبيب مع المريض بالتشاور، بحسب يعني إمكاني، بحسب توفر العلاج المعرفي السلوكي، وبحسب يعني رغبة المريض ويعني تفضيلات المريض. الآن السؤال، يعني لماذا يصاب الناس بالرهاب الاجتماعي؟
جميل. أسباب.
يعني إيه يعني أو ليس الأسباب، هناك نحن عندنا أمرين دكتور خالد كما أخبرك، طبعا عندنا الأسباب وهذه حنا ما نناقشها الآن، لكن عندنا التفسير، يعني كيف نفسر الحصول الرهاب الاجتماعي. يعني الآن أنت شخص تذهب إلى مناسبة، إما أصدقاء أو أقارب أو أخوال أو إلى آخره، وتجلس أنت وإياهم في نفس المستوى وكلكم مثل بعض، لكنك ترتبك وتتلخبط وتتلعثم في ظن نفسك، عند نفسك أنت تظن أنك تتلخبط وترتبك وتخاف، يأتيك خوف شديد وتظن أنك ما تعرف تتكلم، وتظن أن الناس الآخرين لاحظوك وأنه خلاص حياتك الاجتماعية تدمر. طيب ليش هو يعذب نفسه يستمر في هذا سنوات 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 صحيح. سنوات طويلة. فمن ضمن التفسيرات، لعل الإخوة يعرضون الشريحة متعلقة بالقناعات، يعني هناك تفسير مرتبط بالقناعات، وهناك تفسير مرتبط بالسلوكيات. القناعات تدور حول ثلاث أشياء رئيسية. الأول الخطأ الاجتماعي، الارتباك والخطأ الاجتماعي. هؤلاء الناس لديهم صورة مغلوطة كبيرة جدا عن الخطأ الاجتماعي، إنه أنا أرتبك بشكل شديد جدا، وأنني أنا أرتكب أخطاء في المناسبات الاجتماعية، وأن الارتباك هذا مصيبة وكارثة عند الناس. سنعرف بعد قليل إن شاء الله في طرق العلاج إنه هذا كله غير صحيح، هذه كلها ظنون غير صحيحة. الثاني النقد الاجتماعي، القناعة الثانية الكبيرة النقد الاجتماعي. يو خايف من الناس، هذا خايف من الناس. الناس يلاحظون ارتباكي، وأنا متأكد أن الناس يلاحظون ارتباكي، هو الرهابي يقول هذا. والناس ينقدونني على ارتباكي ويأخذون عني انطباع سيء، وأنا متأكد أن الناس أخذوا عني انطباع سيء وقالوا وش فيها الخبل هذا واللي ما يفهم وهذا غبي وشكله، ويتكلموا فيما بين وتكشوشون. هو يتوقع هذا،
وكلامه غير مفهوم، ولا لم نفهم شيء.
وأنه يعتقدون أن هو يعتقد أن الناس ما فهموا كلامه إلى آخره.
يعني أذكر يا دكتور خالد كان أحد طلابنا في الكلية تأذلي، كن معه في جلسات إرشادية متعلقة بهذا الموضوع نفسه، فطلبت منه أن يأتي بشيء سبق أنه قدمه في إحدى يعني اللقاءات، وكان يعني مرتبها في بطاقات صغيرة، وقام وألقى ما لديه أمامي الحقيقة، يعني الأعراض كانت واضحة لكن الإلقاء كان جدا جميلا، فقلت له أحسنت، قال لا 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 أبدا، أنت تجاملني وأنت لم تفهم شيء أصلا، يعني لم تفهم شيء أصلا. فكانت هذه الصورة عن نفسه يعني وعن الآخرين في النظر إليه.
صحيح صحيح، وسنشير لهذا إن شاء الله لعلنا نتمكن من ذلك في الوقت.
جميل.
إذن الثالثة، هذه الأولى، الأولى إنه الارتباك والخطأ الاجتماعي، الثانية النقد الاجتماعي، الثالثة النظرة السلبية للنفس. النظرة السلبية للنفس، كثير من هؤلاء المرضى لديهم نظرة سلبية للنفس، إما إنه ينظر إنه هو ما يعرف، مثل ما تفضلت أنت قبل شوي، إنه ما يعرف يتكلم، هو لا يحسن الكلام، لا يحسن الأداء، لا يحسن العرض أمام الناس، أو إنه شيء أعمق من هذا، هو ينظر لنفسه إنه هو ضعيف وهو أقل من الناس وهو أحقر من الناس. إذن هذه أبرز القناعات الثلاث، نعيدها مرة أخرى ولعل الشريحة تظهر: الارتباك والخطأ الاجتماعي، النقد الاجتماعي، والنظرة السلبية للنفس. هذه الثلاث مرتبطة بالقناعات. يبقى نوع آخر مرتبط بالسلوكيات. السلوكيات، وهذه مهمة جدا، والأبحاث التي أجريت بينت إن السلوكيات لا تقل أهمية عن القناعات، بالعكس ربما تكون في بعض الأحيان أهم منها. إيش السلوكيات؟ كما في الشريحة إن شاء تظهر. الأول سلوكيات التجنب، نحن نسميها سلوكيات التجنب أو التهرب والانسحاب. يعني هؤلاء المرضى إيش يقرر هو لما يشوف إنه هو لما يلاحظ إنه كلما ذهب إلى مناسبة اجتماعية جاءه الخوف، فيقول يا أخي الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، فيتوقف
من الذهاب،
يتوقف عن الذهاب للمناسبات الاجتماعية. نحن نسمي هذا سلوكيات التجنب أو التهرب أو الانسحاب.
يعني توضيحا أيضا لمثال، نفس صاحبنا الذي ذكرته قبل قليل، كانت تأتيه يعني يمر عليه بعض الزملاء في بيته، فيذهب إلى السطح دكتور، إلى السطح حتى يفقده أهله فيقولون أنه غير موجود، فيتجنب اللي يرد عليه.
طبعا لهم حيل كثيرة مرضى الرهاب، حيل كثيرة جدا، يعني في كيفية التهرب من الناس والتملص من المناسبات الاجتماعية، أنا مزكوم، أنا مشغول، أنا إلى آخره. وأحيانا بعضهم يدخل في بزنس مثلا، أو رسائل أو ماجستير أو دكتورة، كله عشان يفتك من الناس، أنا مشغول، يبحث عن عذر معين.
جميل.
حتى يبتعد عن الناس، كما سيتبين معنا بعد قليل. هذا الهروب هو جزء من المشكلة، أنه يعمق الخوف، يجعل الخوف يتجذر. النوع الثاني من السلوكيات شيء احنا نسميه سلوكيات الأمان. شلون سلوكيات الأمان؟ تعرف أنت أن المناسبات الاجتماعية لا يمكن التخلص منها 100%، يبقى لابد في مناسبات اجتماعية وانت رايح وانت جاي،
مناغصات.
إيه، فوش يسوون؟ سلوكيات الأمان فكرتها تقول أنه يذهب إلى المناسبة الاجتماعية إذا اضطر اضطرارا للذهاب، لكنه يتصرف بطريقة خفية متصنعة عشان يخفي، لكي يخفي الرهاب الارتباك. وفيها أنواع كثيرة يعني مذكورة في الأبحاث، من ضمنها مثلا الاستعدادات المبالغ فيها قبل المناسبة، ومنها مثلا إذا حضر الانزواء، سلوكيات الانزواء، يقعد في الطرف ولا يسكت ولا ما يتكلم، أو سلوكيات التشتيت والانشغال، ينشغل بالجوال، يحاول يعني يكون اللي جنبه بعيد عنه شوي علشان ما حتى لا يفتح معه حديثا، يحاول أن ينشغل بأي شيء. أو أنه بعض السلوكيات التي تبين في الأبحاث أنها هي معظم سبب نقد الناس للرهاب، اللي هي التصنع المبالغ فيه، إذا قالوا نكتة مثلا يضحك، كو 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 يضحك بشكل مبالغ فيه، أو يبين أنه قوي متماسك لما يتكلم بصوت مرتفع وغير طبيعي، يعني كل هذا حتى يخفي الرهاب. هذه السلوكيات الأمان هي التي تفضحه أكثر من ارتباكه الأصلي.
صحيح.
سلوكيات الأمان هذه، التصنع والتخفي والمحاولة الإخفاء، هي التي تفضحه أكثر من ارتباكه الأصلي. ارتباكه الأصلي كما سيتبين معنا
لأنها تأتي في سياق غير طبيعي.
ألا تأتي في سياق غير طبيعي. الثالث سلوكيات التركيز، وهذه مهمة جدا، ظهرت فيها أبحاث كثيرة، إنه هو ذهنه مشغول بسلبيات الموقف، بسلبيات الموقف الاجتماعي، وهي نوعين: إما يركز على أخطائه هو، شفت أنا تأتأت، شفت أنا ما عرفت أكمل القصة، فيركز على أخطائه،
أو نظرة،
أو يركز على الآخرين
ونظرتهم إليه،
يركز على تعليقاتهم ونظراتهم التي هو يظن أنها سلبية، فيستمر في هذه الدوامة سنوات طويلة دون أن يخرج منها.
واضح، واضح جدا.
الحل ما هو؟ الحل هو أن نأتي لهذه القناعات تتعدل، وتأتي لهذه السلوكيات تتعدل. هذا باختصار هو خلاصة العلاج المعرفي السلوكي.
يا سلام،
إنه
يا سلام.
نحن نجلس مع المرضى يمكن 4 شهور 5 شهور. ليش بالمناسبة ليش شهور؟ لأنه هذا الأمر متجذر. يعني أنا سألت، يعني يمكن أقدر أقول 95% من المرضى الذين أسألهم، لما مرضى الرهاب لما يأتي يقول لك لا أكيد الناس يلاحظون، لا أكيد أنا أرتبك أكيد. فهو هو عايش في هذا الجو من سنوات طويلة، ومقتنع قناعة تامة أن هذا صحيح. ولذلك التغيير هذا يحتاج إلى وقت، لكن نسبة النجاح تصل إلى 80% بإذن الله تعالى.
جميل هذا الكلام، يعني التفاؤل بهالنسبة، وأيضا الناس يسمعون مثل هذا الكلام من مختص، بارك الله فيكم. يبقى سؤال دكتورنا، يعني هل هذا الذي حصل عنده وصار يحتاج إلى علاج، يعني يأخذ وقتا، هل هو أصلا يسأل البعض، هل هو أصلا بدأ بهذا التعقيد، وإلا بدأ بشكل خفيف وثم تراكم حتى أصبح وسبب التأخير إلى أن وصل لهذا التعقيد؟
يعني طبعا في نظريات كثيرة، لكن النظرية السائدة ضمن المدرسة المعرفية السلوكية أنه في الغالب هذولا بدأت المشكلة عندهم من مرحلة الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي، ولكنه كان يحاول يعني إنكار هذا، أو يقول أنا طبعي خجول، أنا عادي وكل الناس كذا وطبيعي وما أدري شلون. فلما يبدأ يدخل في الثانوي أكثر والجامعي أكثر، تصبح دائرة العلاقات أوسع، تظهر الدائرة بشكل أكبر. لما يتزوج، لما يحاول يذهب إلى الجامعة، إلى العمل، إلى الوظيفة، لما تتسع الدائرة خلاص يعني تظهر هي أكثر. هل هي تعمقت أكثر أو هي لا أتيحت لها الفرصة للظهور؟ يعني خلاف بين العلماء. أنا الذي أراه أنا لأنه ما تعمقت، إنما هو أتيحت لها الفرصة للظهور بشكل أكبر. طيب الآن بالنسبة للعلاج، نحن يعني هناك شريحة جيدة التي فيها التروس هذه، اللي هو علاج الرهاب الاجتماعي هذا.
لو الأخوة بس يخرجون الشريحة.
أي نعم. هو باختصار عبارة عن نقاش عقلاني مستمر، يتدرب المريض خلال الجلسات الطويلة هذه، يتدرب الشريحة التي بعدها عن علاج الرهاب الاجتماعي، نقاش عقلاني مستمر. ليش نقاش عقلاني مستمر؟ نقاش عقلاني مستمر خارج وقت الرهاب. مهمة جدا النقطة دي، إنه نحن ندرب المرضى على النقاش العقلاني خارج وقت الرهاب، إما في الجلسة أو في البيت خارج وقت الرهاب، ونعطيهم بعض الطرق لكيفية تغيير القناعات شوي شوي بالهداوة.
توضيح بس دكتور، إلى يعني ماذا تقصد بخارج خارج وضع حالة الرهاب مرة أخرى؟
إيه نعم، يعني خارج المناسبة الاجتماعية. هو في المناسبة الاجتماعية الآن يأتيه الرهاب، لكن في البيت ما عنده رهاب. هو الرهاب لا يأتي 24 ساعة، الرهاب يأتيه فقط في المناسبة الاجتماعية، أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل، اللي هو القبلية والبعدية. لكن باقي حياته إذا ما عنده مناسبة اجتماعية، ما في احتكاك بالآخرين، ما عنده رهاب. ففي هذا الوقت اللي ما عنده احتكاك بالآخرين وهو فايق ورايد شوي، هذا أفضل وقت
للمناقشة. جميل.
للمناقشة، هذا ليس في الرهاب فقط، في كل أمراض، يعني في كل الأمراض هذا الطريق الأفضل. يعني
جميل،
هذه الطريقة الأفضل. الثاني إنه التدريب في الجلسة، بمعنى إنه الأبحاث بينت إنه مرضى الرهاب لو مسكناهم قلنا لهم خلاص يلا روحوا طبقوا في الواقع، ما ينجح، يتلخبط، يرتبك، لأنه عنده خوف شديد وعنده قناعة غريبة مترسخة. طيب إيش الحل؟ الحل إني أدربه في الجلسة. كيف أدربه في الجلسة؟ نستخدم طريقة التمثيل. طبعا التمثيل ما يجي ولا 50% من الواقع، لكنه فرصة للتدريب، هو فرصة للتدريب فقط.
لو لعب الأدوار مثلا؟
مثلا لعب الأدوار، بالذات طريقة لعب الأدوار أو تمثيل الدور، أحسن كلمة لعب تمثيل الدور.
نعم.
تمثيل الدور فكرتها انه مره يصير هو يعني هو المريض، مره اصير انا صديقه، او هو مره يصير هو الصديق واصير انا المريض، ويحصل نقاش، يتعلم عن مجموعه اشياء سناتي اليها بعد قليل ان شاء الله، ماذا يتعلم في التمثيل في الجلسه. الهدف هو ان يتدرب، والغريب انه هو يتدرب على شيء يعني هو طبيعي تلقائي، يعني عامة الناس يعني 95% من الناس يعرفونه بالطبيعة والتلقاء والتلقائية والعفوية، ما يحتاج يتدرب عليه، لكن هو يحتاج أن يتدرب على ماذا يعني؟ سيأتي بعد قليل إن شاء الله. الثاني المواجهة والممارسة في الواقع، بدون مواجهة وممارسة في الواقع ما ينجح. يعني الرهاب ما هو بسواليف إنه والله أنا أقنعك أعطيك كلمتين وتصير قوي وبطل تروح وتذهب إلى المناسبة الاجتماعية وخلاص وتنجح، لا، لأنه يعني هو نقاش، تذهب تطبق تنجح تفشل ترجع مرة أخرى نعدل، تذهب وتنجح وتفشل، تذهب نعدل وهكذا. يعني من النادر أن المرضى يتحسنون في أول شهر، يعني غالب المرضى يتحسنون من ثاني شهر من ثالث شهر.
إذا خاصية التدرج حاضرة في العلاج،
في كل أنواع العلاج. صحيح.
جميل.
صحيح.
جميل.
صحيح. يعني وأي أحد، هذه قاعدة، أي أحد يسوق أنه أنا علاجي خلال يومين خلال ثلاث ساعات، بعضهم في ساعة يقول علاج الرهاب في ساعة، هذا كله كلام يعني غير 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 صحيح وغير واقعي إطلاقا طبعا. طيب إذا ندخل الآن في النقطة الثانية، وهي أصحح نظرتي للرهاب والارتباك والخطأ الاجتماعي وأضبط انفعالاتي. الآن جينا لكيفية النقاش، يعني كيف أنا أغير قناعتي. من أفضل الطرق لتغيير القناعات هو أن يتدرب المريض على النقاش العقلاني لأفكار الرهاب كما ذكرنا قبل قليل، بحيث أنه لا يصدقها. يعني باختصار مشكلة مريض الرهاب أنه يصدق أفكار الرهاب،
نعم،
ومقتنع قناعة تامة أن أفكار الرهاب هذه. وأنا الآن أستحضر عدد كبير من المرضى اللي يعني أستحضرهم الآن وهم يقولون لا إحنا متأكدين، نحن نرتبك، متأكدين الناس يلاحظوننا، متأكدين الناس يتكلمون عنا، متأكدين سمعتنا سقطت عند الناس. فهو عنده تصور معين، هو مقتنع فيه قناعة كبيرة جدا. الهدف الأساسي من الجلسات إنه شوي شوي مع الوقت يبدأ يقول ها والله يمكن أنا مقتنع بحاجة غير صحيحة، ويبدأ يتغير.
جميل.
يتغير قناعته. من أفضل الطرق شيء اسمه ورقة التصحيح المعرفي، وهي معروفة طبعا للمتخصصين، اللي هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة، عبارة عن مجموعة من الـ من الـ من الـ 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 الأسئلة اللي هو طريقة تغيير القناعات بالأسئلة.
ممكن مثال؟
إيه، مو على الشريحة الآن موجودة، هي ظاهرة أمامكم الآن. يعني مثلاً عندنا إحنا ستة أسئلة الآن موجودة اللي اخترتها اليوم أنا، وهي من أوضحها مثلاً: حدد الموقف والفكرة التي حصل فيها تغير المزاج التي حصل فيها الرهاب. يعني مثلاً إنه أنا الآن أرتبك والناس لاحظوا ارتباكي وبدأت أعرق وبدأ يظهر مني التعرق وأحمر وجهي ونشف ريقي إلى آخره. فهو يعيش في هذا الجو. طيب لحظة، كيف نصحح هذه الفكرة؟ نصححها باستخدام عدة مجموعة أسئلة. أول سؤال الدليل، أنا سأشرح الورقة هذه ثم سنأخذ الأفكار، يعني أبرز الأفكار. طبعا هو اللقاء هذا تعريفي وليس علاجي، طبعا
أكيد
هو تعريفي، فالهدف هو شرح يعني الطريقة للمرضى، وليس الهدف هو أن يتحول هذا اللقاء إلى علاج طبعا. فسؤال الدليل فكرته بسيطة جدا، إنه لحظة وش الدليل إنه في ارتباك؟ وش الدليل إن الناس لاحظوا؟ وش الدليل ان الناس اخذوا انطباع؟ هذه الثلاث اشياء الاساسيه دائما تصير في الرهاب: الارتباك والملاحظه والانطباع. انه وش الدليل ان انا ارتبكت فعلا؟ وهل فعلا ارتباكي شديد جدا ولا ارتباك في ضمن الحدود الطبيعيه لكل الناس يفعلها؟ ثانيا، هل الناس فعلا لاحظوا ولا انا بس اتوقع انهم لاحظوا وهم ما لاحظوا؟ واذا كانوا لاحظوا ايش بالضبط ماذا لاحظوا؟ الثالث الانطباع، هل الناس فعلا يأخذون انطباع عن الرهاب بالطريقة اللي في ذهني؟ وإذا أخذوا انطباع هم بالضبط يأخذون انطباع عن إيش بالضبط؟ هذا اسمه الدليل، سؤال الدليل.
من خلال دكتورنا، من خلال الجلسات التي مارستموها في مثل هذا الاضطراب وما يتعلق به، يعني الذين يعني كانت الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب المرتبط بالارتباك والملاحظة والانطباع، كم صدق حد يعني ظنهم؟ كم نسبة الصدق تقريبا؟ قليل جدا. ها،
الصدق تقصد
انه فعلا انه انطباع الناس عنه صحيح، وانه
لو كانت ظنونهم صادقة وصحيحة بطل العلاج كله
بلا نقاش. ولذلك هؤلاء في الغالب انهم يعني كلها اصبحت ليست سليمة البتة في النظر وفي الاستدلال،
اما انه هو لا يرتبك او يرتبك لكن ليست بالطريقة التي يراها هو يظنها هو.
جميل.
وهذه قاعدة مهمة، يعني هو يرتبك، هو أولا لا يرتبك، ولو يرتبك يرتبك بغير الطريقة التي يظنها هو. الناس لا يلاحظون، ولو لاحظوا فإنهم لا يلاحظون بالطريقة التي يظنها هو. الناس لا يأخذون عنه انطباع، ولو أخذ عن انطباع لا يأخذون الانطباع بالطريقة التي يظنها هو. هذه خلاصة
البناء. يا سلام يا سلام، جميل
الجزء
جدا.
الجزء المعرفي منه. الطريقة الثانية سؤال الاحتمالات، إنه وهذه ترى في كل الأمراض النفسية ليست فقط في الرهاب، إنه إيش الاحتمالات الأخرى لتفسير ما يحصل؟ أنا الآن أشعر بحرارة وتعرق واحمرار، طيب إيش تفسيري أنا؟ إنه هذا ارتباك ولخبطة والناس كله شافه. طيب آمنا بالله، هذا أحد التفسيرات، أحد الاحتمالات لتفسير هذه الظاهرة. هل هناك تفسير آخر؟ طبعا هناك تفسيرات، وحنا عادة مع المرضى نطلع بتفسيرات كثيرة، يعني والمريض يعني يختار ما يختار أقربها إلى يعني طريقته في الاقتناع، بحيث إنه يقتنع فيها. السؤال الرابع سؤال السيناريو الأسوأ، وهذا من أفضل الأشياء في الرهاب. يعني يا أخي، على فرض إنك ترتبك، وعلى فرض إن الناس لاحظوا،
وعلى فرض إنهم انطبعوا،
وعلى فرض إنهم أخذوا انطباع سيء، طيب وبعدين؟ وبعدين إيش الحل؟ ما الحل؟
جميل.
على فرض إن المشكلة حقيقية، ما الحل؟ سنناقش هذا بعد قليل إن شاء الله. السؤال الخامس سؤال الفائدة والضرر، وهذا مهم، هذا بس يجب هذا أن يوظف توظيفا صحيحا، إنه هل أنت مستفيد؟ هل أنت محقق الفائدة؟ هل أنت مستفيد من 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 من, من هذه السلوكيات والطرق التي تفعلها الآن أنت؟ أو إنه لا، بالعكس، يعني أنت يعني هو مريض الرهاب يهرب من ماذا؟ يهرب من النقد الاجتماعي، صح؟ يهرب من الموقف السلبي من الناس، الانطباع السلبي من الناس عنه. طيب هل تصنعك وخوفك وانسحابك من الناس والمناسبات هل حقق لك هذه المصلحة؟ طبعا ما حققها، بالعكس
كرست
الناس يقول ورا فلان ما يحضر المناسبات، ورا ما صحيح. يجي ورا ما، يعني الناس ترى يقولون ورا فلان ما يجي أكثر مما يقولون شفتوا فلان مرتبك ومتلخبط في الاجتماع، أكثر بكثير. يعني واحيانا بعض احيانا اضحك مع بعض المرضى اقول ترى هو فيك، يعني نقد الناس فيك، ان حضرت قالوا ارتبكت، وان ما حضرت قالوا هذا نفسي ما يجي الاجتماعات. فانت نقد الناس يعني
لن تسلم منه،
احد الطرق انه يعني وبعدين ولو صار نقد الناس لا يمكن السلامه منه.
زين، هو الحقيقه يا دكتور، يعني
السادسه الاخيره اسمعني خالد عشان اخلص هذه. السادسة الأخيرة اللي هي متركزة متعلقة بالانفعالات، إنه كيف تتعلم تهدئة نفسك لما يثور الخوف عليك وترتبك في لحظة الارتباك، وعفوا في وقت المناسبة الاجتماعية كيف تهدي نفسك، يعني بحيث إنك تهدأ شوي علشان تقدر إنك يعني تتصرف بطريقة سليمة. عفوا أنا قد قاطعتك المعذرة.
لا حفظك الله، بس أنا أذكر يعني موقف، دعني أتحدث عن نفسي إذا تأذن لي. في مرحلة متوسطة كنت في الطابور الصباحي، فالفصل الذي بجواري أحد الطلاب قال ترى هناك مقابلة ستكون في الإذاعة الصباحية معك. يعني كنت بحمد الله ذاك في تلك المدرسة الأول على المدرسة، فلما علمت بذلك تركت المكان والطابور وتركت الشنطة وذهبت، وظننت أني سأسلم من يعني ما كنت أتوقعه، يعني أني لن أستطيع وإلى آخر، وإذا به زادت القضية وتكرست لأني تعرضت للنقد بشكل كبير أضعاف ما كنت أتصوره. فكل طالب يأتيني أين أنت؟ الشنطة موجودة، وين رحت؟ غريب، إيش عندك؟ والأساتذة فهموها يعني. فالمقصود فعلا الواحد بعض الأحيان يعني لما يفكر في المآلات يجد أنه هو قد يعني فعلا يكون سببا في أنه يحقق الذي ضد ما يريده يعني، ويكرس الجانب السلبي.
طيب، أدامك طلعت الفضائح أنا بطلع الفضائح.
طيب، ممتاز.
بس لو الإخوان يطلعون الشريحة الثانية طبق ورقة التصحيح على هذه الأفكار الرهابية.
عفوا، ترى بعدها في بسنة واحدة بعد ما جاني التوجيه من أمثالكم، يعني كان مرشد الاجتماعي، أصبحت ماسك الإذاعة المدرسية في أول ثانوي، وكان هذا الحدث الذي قبل قليل في ثالث متوسط بحمد الله رب العالمين.
طيب، الشريحة التي رأسها طبق ورقة التصحيح على هذه الأفكار، سنناقش هذه الأشياء: الارتباك، الملاحظة، الانطباع. الارتباك، هل ارتبكت ولو ارتبكت؟ مدامك تكلمت عن نفسك، أنا أذكر في ثاني متوسط كنا في رحلة مدرسية، ففجأة طلب مني الأستاذ أن ألقي كلمة على الطلاب.
جميل.
فحضرت الكلمة، أظنها كانت عن الصدق أو يعني عن أحد الأخلاق. أنا آخر ما أتذكر أنني قلت بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لا أدري ماذا حصل بعد ذلك. نشف ريقي وبلعت ثلاثة أربعة الحروف، ولا أدري الطلاب فهموا شيء ولا ما فهموا شيء. يوم خلصت ودي الأستاذ جزاه الله خير، قال ما شاء الله ممتاز، شغلك ممتاز، وإلى آخره.
والوصف الأول صحيح؟
طبعاً، هي طبعاً أحياناً واحد يخاف لكن الآخرون لا يلاحظون هذا. يعني هذه قضية مهمة في الارتباك، إنه الغالبية العظمى من الارتباك شعور داخلي تشعر به أنت أكثر مما يشعر به الآخرون.
جميل. طيب لعلنا نكمل هذا المسير الرائع دكتورنا دكتور خالد بعد الفاصل. أيها الأخوة كونوا معنا، فاصل ونواصل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح. أنت
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، عودا حميدا مع الرهاب الاجتماعي والدكتور خالد بن حمد الجابر. حياك الله دكتورنا دكتور خالد. معنا دكتور خالد؟
اي نعم معك.
ماذا تعرف عن الرهاب الاجتماعي؟ كان عدد المصوتين 1226، اضطراب عادي 9%، اضطراب مرضي 52%، ليس اضطرابنا 2%، لا أعلم 36.5%. إذا في تعليق قبل أن نكمل حول هذا الأرقام.
هذه النتيجة تتطابق مع معظم نتائج الأبحاث.
جميل. إنه
غالبية الأمراض يعني من 30 إلى 50% من المرضى لا يعرف عنها.
جميل.
جميل. أيوة. أيضا بحثا عن الوسواس نفس النتيجة تقريبا 50-50% تقريبا يعني.
تفضل دكتور، تفضل حفظك الله.
اي حنا كنا في شريحة الارتباك. نعم. فالورقة السابقة، ورقة أسئلة التصحيح السابقة المعرفية، ندرب المرضى عليها باستمرار، يتدربون عليها، والمرضى يحبون هذه الطريقة في النقاش. وكما ذكرنا أن الطريقة الأفضل يعني تناقش خارج وقت المناسبات الاجتماعية، يعني ما عندك رهاب في البيت جالس رايق، تقرأ هذه الورقة وتطبقها على هذه، على الأفكار الأساسية عندك. مثلا بالارتباك، إنه هل ارتبكت ولو ارتبكت، بمعنى إنه هل فعلا أنت ترتبك. ويتعلم المرضى أشياء كثيرة متعلقة بالارتباك، إنه أولا غالب الارتباك هو ارتباك داخلي لا يلاحظه المرضى، عفوا لا 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 يلاحظه الآخرون ولا 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 يعني ولا ينتبهون له. ويتعلم المريض طبعا، المرضى في العادة ما يقتنعون بهذا، ولذلك ابتكرت طرق، منها مثلا طريقة الفيديو، أنه يصور هذا الشخص فيديو وهو يلقي
رائع.
وهو يلقي مثلا عرضا، ولا يتحدث ولا يتكلم،
حتى يشوف نفسه بعد ذلك،
يشوف أداءه بالضبط. الهدف هو أن ينظر إلى أدائي لي لكي يقتنع هو قناعة داخلية أنه هو معطي. ارتباكها الذي يشعر به الداخلي هو اللي هو الحرارة، غالبا الحرارة وخفقان القلب والنفس والضيق ونشوف الحلق، هذه الأشياء عادة نتكلم عنها المرضى، يعطيها قيمة كبيرة. احنا ما نقول ما هي موجودة، لا موجودة، موجودة، لكنها ليست بالصورة التي تراها أنت تتوقع أنه أنت يعني شكلك طالع كذا ملخبط وحالتك حالة، لا، ليس شكلك بهذه الطريقة. فهو لأنه لا يدرك هذا فيصور فيديو، أو أنه يذهب إلى المناسبات الاجتماعية ويبدأ يغير من طريقة تصرفه، ينظر كيف أنه إذا غير من سلوكياته يبدأ الخوف عنده يهدأ، لأنه ترك السلوكيات الرهاب والتجنب وسلوكيات الأمان والتصنع والخوف، فيبدأ مع الوقت يبدأ الخوف يهدأ.
هذا الآن نحن في الممارسة هنا يا دكتور، صح؟
إيه نعم،
نحن في الممارسة.
إيه نعم، في نقطة مهمة في الرهاب، في كل الأمراض لكن في الرهاب بالذات، هي توينجلينج، يعني إنه التصحيح المعرفي يجب أن يكون متزامن في نفس الوقت مع التصحيح السلوكي، هذا يغذي هذا.
جميل.
لأنه هو لا يعني لا يتصحح بمجرد النقاش العقلي، يحتاج إنه يطبق، يجرب عندك في الجلسة أول، وبعدين يجرب في 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 ال ال
التجربة التجريب في الجلسة هي ما تقصده أنت في التدريب.
نعم.
وما بعد
نعم.
الجلسة ما تقصده بالممارسة.
صحيح.
جميل.
صحيح.
جميل.
وغالبا المرضى يفهمون مع الوقت إنه ارتباك عبارة عن مشاعر داخلية أنت تشعر بها أكثر ما يشعر بها الآخرون، وأنه يعني هو أغلبه شعور داخلي لا يلاحظه الآخرون، أو أنه من الارتباك الذي يحصل في المناسبات الاجتماعية، كل الناس يرتبكون. يعني مثلا أحد مرضاي وش يقول لما بدأت أطبق هذه الطريقة صرت أركز على أخطاء الآخرين،
أها،
أبي أشوف هل هم يغلطون مثلي ولا بس أنا اللي غلط.
انتقل من ذاته إلى الآخرين. جميل.
فلاحظت أنا، وهذه سنذكرها بعد قليل إن شاء الله، لاحظت أنه يعني الأشياء اللي أشوفها نفسي موجودة عند كل الناس، إنه أحيانا تأتي، أحيانا تلخبط في الكلمة، أحيانا ينسى القصة أولا وش 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 آخر القصة، أحيانا ما تمشي القصة معه، أحيانا يعني يتلعثم في الكلام، أحيانا يوقف، أحيانا وجدت إن هذا موجود عند كل الناس.
جميل 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 جدا.
لكن لأنه أنا ذهني كله مشغول إنه ما في الكون هذا إلا أنا، والناس كلهم حاطين درابيل علي، درابيل عاد وش يشرح الناس ما أنا درابيل يعني
مناظير
مناظير حاطين يعني عيون وكشافات بعض العبارات القديمة تطلع من يعني عمق الانفعال.
جزاك الله خير. شكلها من عنيزة هذه العبارات. الله. طيب جميل.
طيب فهو الناس وش كنا نحرجه احنا، وين كنا؟
احنا نتكلم على ان هذا انتقل من النظر عن نفسه الى انه ينظر للاخرين وصار يقيم.
إيه فلاحظ انه كل الاشياء، كل هذه قاعدة، جميع الاخطاء التي ترتكبها انت
يرتكبها غيرك. جميل.
يرتكبها
جميل.
جميع الناس.
وهذا ملحوظ عندكم في 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 الجلسات العلاجية دكتورنا، انه لها اثر ايجابي في تخفيف مشكلة المرض.
المرضى الرهاب مثل مرضى الوسواس، يعني من بد المرضى من انه يحتاج، هو ما يكفي انك تقنعه بالكلام، لازم يروح يجرب يطبق يشوف، مثلا تقول له والله يروح ناظر راقب اخطاء الناس، هل اذا كان عنده مشكله التأتأة مثلا او اللعثمه، او مثلا تقول له يلا خلاص تعال خلينا نجيب مقاطع فيديو لفلان، مثلا في واحد اسمه القحطاني، فلان القحطاني فاز في مسابقه التحدث وتكلم. صحيح. انه كان عنده تأتأة وكان عنده لعثمه.
عندنا هنا عندنا هنا في الشرقية في أرامكو. صحيح.
اي نعم،
محمد
يعني
القحطاني.
انا اقول للناس راقب الناس اللي عندهم تأتأة او لعثمة، راقب الناس اللي فعلا كلامه غريب، وراقب الناس اللي فعلا كلامه ملفت للنظر، هل عنده رهاب؟ الشيء الغريب انه غالبية الناس اللي عندهم اخطاء واضحة ما عندهم رهاب.
اها،
ما مع أنه يتأتأ وممكن يلعثم. يعني حنا في العمل عندنا أحد كبار المدراء عنده تأتأة، أستاذ فاضل وقدير وماسك الإدارة من أحسن ما يكون، في اجتماعات يتأتأ شوي. طيب وبعدين ماذا صار؟
وشخصية اجتماعية لا إشكال عنده
أبدا، من بالعكس، من ناس شخص محبوب وقوي. هذا الذي نريد أن نوصله لمريض الرهاب، أنه أنت عندك تصور أنه ارتباكك هذا خلاص دمر قيمتك الاجتماعية، والارتباك والملاحظة والانطباع، أن الناس خلاص أنت مختوم عليك عند الناس كلهم. تتصور أنت أنه أنت عند الناس كلهم أنك يعني وش معنى سبهة بالعربي يعني أنك يعني مغفل، خبل، شكلك غريب وتصرفاتك غريبة، وأنك أنت أقل من مستوى الناس بكثير، أنت في بالك هذا. بينما هذا كله غير صحيح، غير صحيح. ويعني يذكرون مثلا، يذكرون يعني في سيرة بعض العلماء، فلان كانت عنده لدغة في الراء، أو كانت عنده مثلا تأتأة، أو فلان كانت تعتريه حدة في الخطاب، يعني اللي يخطب يتلعثم يتلخبط، وما ذلك خطيب جمعة ومؤلف كتب وعالم وشيخ، وإلى الآن اسمه موجود.
وذاك الشاعر الجهبذ لا يستطيع أن يلقي شعره فيلقيه غيره.
يعني أنا مثلا أذكر أنني جلست سنوات طويلة وأنا مثلا ألقي في أيام الكلية، أذكر لما كنا نلقي في المناسبات في الأنشطة الطلابية، كانت بقيت فترة طويلة رجولي تتصافق، يعني بعضها يضرب في بعض، إلى درجة أنه جاءني المرشد الاجتماعي وقال لي يعني يا خالد والله كلامك حلو بس ارحم نفسك، يعني بطل. قلت له لا ما بطل.
أها جميل. إذن أنت كسرت قضية الانسحاب
والتجنب. يعني من باب إنه كانت يعني رجفة الرجول واضحة. ما طيب وبعدين صار.
والآن دكتور أنت معنا الآن طبيعي دكتور خالد.
الناس ماذا هي الآن؟ لا طبيعي. الناس ماذا يقولون؟ يقول والله خالد ما شاء الله حديثه ممتاز بس رجوله ترجف. طيب وإذا صار عندنا مثل حنا يقولون الناس يدورون عذاريب، خل عذاريب بأزارير. يعني هذا واحد شايب كان يمشي فاتح أزاريره كذا، عذرا يعني بس عشان للتشبيه. والناس خلي يقولون ليش تسوي كذا؟ قال يا أخي الناس ما يخلونك، يدورونك بك عذروب، خلي يقولون فلان أبو أزارير مفتوح.
أي أهوى من شيء آخر.
إيه يعني هو بالنسبة له يقول إنه النقد الاجتماعي، وهذه قاعدة مهمة دائما أقولها للمرضى، إنه طبيعة العلاقات الاجتماعية لابد فيها من النقد الاجتماعي، لابد فيها من الطقطقة، لابد فيها من المزاح، لابد فيها من السخرية التي تكون بين الناس، لكن الله. كل هذا ضمن الحدود الطبيعية المقبولة في المناسبات الاجتماعية.
تذكرني حفظك الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر قال على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
أحسنت. ننتقل الآن للشريحة التي بعدها المتعلقة بالسلوكيات، كيف أغير من السلوك، ولعلنا نختم بها، باقي شريحتين بس.
طيب
الأولى المواجهة، كسر الحاجز. دائما عندي تشبيه أقوله للمرضى، أقول له أنت الآن جالس في جزيرة رهابية والعالم موجود قدامك، في جسر لازم تعبر الجسر هذا.
يا سلام
بس الجسر ذا بالنسبة لك مخيف وفي وحوش. ما في وحوش ولا في شيء، ما في شيء، الناس ما هم ماكلينك وأنت لن تسلم. جلست في جزيرتك ولا رحت للناس، أنت الرهاب تعليقات الناس فيك لأنها هي جزء من. ولذلك من ضمن القوانين سنذكر بعد قليل إن شاء الله إذا بقى وقت، من ضمن الطرق المهمة تغيير القوانين القناعات العميقة، أنه غير نظرتك أصلا للقوانين الاجتماعية. أنت حاط قانون أنه لازم ما يكون في سخرية، ولازم من قال لازم ما يكون في خطأ اجتماعي، ولازم أدائي يكون 100%. بعض المرضى يجي يقول لي أنا مثلا لما أشوف واحد بالتلفزيون يطلع ولا الله أشوفه كأنه كائن فضائي، هذول الناس كيف يطلعون
بالتلفزيون؟ لا حول ولا قوة الله. يعني هذه المثالية والحساسية لا شك أنها مؤثرة سلبا. معنا دكتور بقي 4 دقائق، فنتمنى أن يعني نأتي بما يعني.
طيب السلوك أول شيء المواجهة، كسر الحاجز، هذا نسميه احنا التعريض. الثاني كمل مهما يكن، في عبارة دائما أقولها للمرضى، كمل مهما يكن، لازم تكمل المناسبة الاجتماعية بغض النظر ارتبكت ما ارتبكت، لاحظوك ما لاحظوك، خذ عنك انطباع ما خذ عنك انطباع، المهم تكمل. الثالثة تخلص من جميع سلوكيات الأمان، يعني الانعزال والانزواء والتصنع ومحاولة الإخفاء إلى آخره. الثالثة المهمة أنه غير من سلوكك أثناء المناسبة الاجتماعية، هذه في الشريحة التي بعدها الأخيرة.
جميل.
لا تركز على ارتباكك، ركز على المناسبة الاجتماعية. يا أخي اندمج في القصة، يا أخي يا أخي اندمج في المناسبة الاجتماعية، ركز عليها، ركز على التعليقات الإيجابية من الآخرين، لاحظ ضحكاتهم، لاحظ نظراتهم لك، لاحظ نظراتهم لبعض، ركز على الأخطاء التي يرتكبونها.
أها.
ليس على أخطائك أنت. النقطة الرابعة أو الخامسة، تعلم الردود الاجتماعية. هذا من ضمن التدريبات في الجلسة، ندرب المرضى على الردود الاجتماعية. كيف الردود الاجتماعية؟ أنه يعني مثلا افرض أنه أنت مثلا ارتبكت ولا تلخبطت وقالك واحد وش فيك اليوم، كيف ترد عليه؟ لو مثلا افرض أنك جيت تقص قصة ونسيت أوله، كيف ترد؟ كيف تكمل؟ كيف يعني كيف يعني كما يعبر الناس، كما يعبر العوام عندنا، كيف ترجع الموضوع؟ لأن هذا ليش نقول الكلام هذا؟ لأنه الناس كلهم في العالم كله في كل الثقافات قائمين على هذا الطريقة، أنه لما يخطي يبحث له عن حل ويمشي يكمل. مريض الرهاب لما يخطي يوقف.
أها.
لا، الناس ترى كل الناس في كل الثقافات لما يتلخبط في الحديث، يعني مثلا في قصة أوريها المرضى دائما، وزير أظن أردني كان جاي والملكة جاي حاضرة وجاي يلقي الكلمة الترحيبية وبدأ يتكلم، ولا الموضوع اللي يتكلم فيه عن مؤتمر ثاني غير المؤتمر اللي هو فيه اليوم. في يوم مشى شوي هو يتكلم اكتشف أن الموضوع غلط، قال شكلي ما أنا ماشي غلط، وين حنا فيه؟ وش الموضوع اليوم؟ ومشى وكمل، غير الموضوع المحادثة. هذه قاعدة يفعلها كل الناس.
جميل.
الأخيرة تمرين احنا نسميه تعمد ارتكاب الاخطاء الاجتماعيه. نخلي المرضى يتعمد انه يروح مناسبه اجتماعيه، ويتعمد انه يرتبك ويلخبط. الهدف وشو؟ كسر الحاجز، وليس كسر الحاجز فقط، يرتبك يخطئ ثم يعرف كيف ردات فعل الناس، كيف يتعلم تصحيحها. مع الوقت يعني نسبه التحسن تصل الى 80% باذن الله تعالى لدى المعالج الجيد إذا وفق الله سبحانه وتعالى، الذي أخذ تدريبا جيدا. وأحيانا بالأدوية أيضا تؤدي نفس النتيجة بإذن الله تعالى، أو أقل أو أكثر حسب يعني المرضى يتفاوتون. نقطة مهمة.
جميل.
ليس كل المرضى يتحسنون.
في آخر دقيقة دكتور خالد، ماذا يمكن تقول؟ الله يحفظك.
ليس كل المرضى يتحسنون، لكن هناك فرصة كبيرة جدا لك أنك تتحسن. لا تضيع وقت في منتديات وما منتديات وتليجرام الرهابيين وسناب شات الرهابيين وتأخذ معلومات مغلوطة.
اتجه العيادة النفسية.
اتجه العيادة النفسية، وأسأل الله تعالى أن يشفيكم جميعا.
الله يجزاك خير.
ويشفي مرضى المسلمين.
شكرا.
وفرصة طيبة، وحياكم الله.
الله يحفظك. الله يجزاك خير دكتور خالد، استمتعنا كثيرا وشاكرين لك هذه الإطلالة الرائعة حول هذا الموضوع المهم جدا. أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك، ويزيدك علما وإيمانا ويقينا. كان معنا سعادة الدكتور خالد بن حمد الجابر، استشاري طب الأسرة والمجتمع والعلاج النفسي، حول هذا الموضوع المهم الحقيقة، الرهاب الاجتماعي. حلق معنا حول ما يتعلق بفهم هذا المرض وما يرتبط بالجوانب المتعلقة بالجوانب المعرفية والاعتقادات وكذلك الجوانب السلوكية، وركز في آخر المطاف حول البرنامج العلاجي. نشكر الدكتور خالد على ذلك، وفرصة طيبة وسعيدة هذا اللقاء، ولنا ولكم التوفيق والسداد، ولقاؤنا بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاحي، قل يا بني طريق.